أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. ومع هذه الحلقة الخاصة التي أردت أن أتكلم فيها عن أمر الاختلاط في ميزان الشريعة، إن الإسلام محارب من قبل أعدائه ونحن نعلم ذلك يقينا، إلا أن أكثر شيء يحزننا أن نرى من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا ثم يطعن في ديننا دون أن يشعر بقصد أو بغير قصد. لذا ينبغي على طلبة العلم قبل أن يطرحوا قضية تهم جميع الأمة، ينبغي عليهم أن يراجعوا العلماء ابتداء فيجلسوا معهم، ولا يغتر الواحد منهم بنفسه بكتب قرأها أو بشيء سمعه. إنما الأمور التي تشغل جميع الأمة ينبغي علينا أن نراجع فيها، إن مخالفة الجمهور ومخالفة أغلب العلم في الغالب لا تكون صحيحة. نعم، نحن مع الدليل أينما صار، فإذا وجدنا الدليل ولو مع واحد قلنا به، لكن ينبغي أن نتروى وأن نعلم أن قول الجمهور في الغالب هو الراجح. فيأتي أحد طلبة العلم ويصعد مثلا أو يخرج على شاشات فضائيات يسمعها آلاف مؤلفة بالملايين، ويتكلم في أمور كادت أن تكون من الثوابت بين المسلمين. إن كانت القضية كذلك وتوصلت في بحثك إلى هذا، ينبغي قبل أن أعلن هذا على فضائية أن أجلس مع أحد العلماء الذين أثق فيهم وأثق في علمهم ولا تخلو منهم الأمة، وأقول والله لقد بحثت البحث الفلاني وما رأيك، وجدت كذا وكذا، لعل هناك شيء أنا لا أعلمه، لعل هناك شيئا أنا لا أعلمه يرشدوني إليه ويبينون لي ما هذا الشيء بالضبط. لذلك أردت أن أتكلم عن مسألة الاختلاط، لأن الكثيرين تكلموا فيها، ومنهم من تكلم بحق ومنهم من تكلم بغير حق، ولا أدعي لنفسي أنني آتي بجديد، إنما أنا أجمع كلام العلماء، فما أنا إلا رجل من عامة الناس، ويجوز للعمي أن ينصح إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مسألة الاختلاط يا إخواني كما قسمها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، ذكر أن الاختلاط منه الذي لا يناقش أحد في حله، ومنه الذي لا يناقش أحد في حرمته. ثم سنتكلم عن قسم ثالث وسنبين أنه حرام. وقبل أن أتكلم عن هذه الأقسام، ما معنى كلمة اختلاط؟ أصل الاختلاط في اللغة حينما يقول العربي خلط الشيء بالشيء، أي مزجه، عبارة عن ممازجة، مزج الشيء بالشيء. ما معنى كلمة الاختلاط في الاصطلاح؟ الاختلاط في الاصطلاح الذي نعنيه ونتكلم عنه هو اجتماع الرجال والنساء غير المحارم، اجتماع الرجال والنساء غير المحارم في مكان واحد، بحيث يمكنهم الاتصال بإشارة، بكلام، باتصال ببدن، بنظرة، خصوصا إن كان الأمر ربما يأتي فيه التهمة والريبة والمفسدة. حينما قسم العلماء الاختلاط وقالوا في قسم مباح، ازاي تقول ان في اختلاط مباح؟ لا، اختلاطك مع زوجتك وامك واختك وعمتك، هل هذا اختلاط بين رجال ونساء ام لا؟ اختلاطك مع محارمك، والمحرمات من النساء اذا اختلطنا مع المحرمين عليهم من الرجال لا حرج فيه، اجمعت الامة واطبقت على انه حلال. واجتماع الرجال مع النساء لغرض المفسدة، رجل يختلي بفتاة أو ليس برجل يختلي بفتاة، مجموعة من الرجال مع مجموعة من النساء في مكان لغرض محرم، في رأيكم تعالوا سويا نرقص سويا، ويأخذ بعضنا بعضا في أمر من أمور الشهوة والنزوة إلى غير ذلك. فإذا اجتمعوا لغرض فاسد كهذا وغرض محرم كهذا لا يشك أحد في تحريمه. طيب نحن نتكلم الآن على اجتماع رجال مع نساء من الأجانب غير المحرمات لا لغرض المفسدة، يعني مثلا في مؤسسة مثلا عملية، في أمور تعليمية، في حفلة من الحفلات، لو اجتمع الرجال مع النساء وليس مع المحارم فقط، مع غير المحارم، واستغفر الله لا أقول بأن المرأة تذهب إلى العمل ويذهب الرجل إلى العمل ليأخذ شيئا منها في العمل من الأغراض الفاسدة من الشهوة أو نحو ذلك، هل اجتماعهم في العمل، اجتماعهم في المستشفيات، اجتماعهم في الحفلات، في مثل هذه الأمور، هل هو حرام ولا ليس بحرام؟ تعالوا بنا لنتعرف هل هو حرام أم لا. ونحن مع أخينا حينما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تعالوا بنا أو تعالوا بنا لنرد الأمر إلى الله ونرد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أبدأ أريد أن أبين لكم شيئا، هو أن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال على شيء وجبل النساء على شيء. جبل الرجال على أن طبيعة الرجل تميل للمرأة وعلى أن طبيعة المرأة تميل للرجل، هل هذه يشك فيها؟ سآتي بكلام الله سبحانه وتعالى يوضح هذا الكلام حتى لا تقول أنت تبني ابتداء على كلام أنا لا أوافقك عليه. يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه في كلامه وفي قرآنه زين للناس حب الشهوات من النساء. زين لمين؟ لفريق من الناس؟ لمجموعة من الناس؟ زين للناس. ما الذي زين للناس؟ حب الشهوات من النساء. أول شهوة من الأشياء الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر حب الشهوات من النساء. هذا مما يدلك على ما جبل الله الرجل عليه من ميله للمرأة وما جبل الله المرأة عليه من ميلها للرجل. ألم يقل رسولنا عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر، مش أضر دي على وزن أفعال، يعني ليس هناك ما هو أضر منها، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، مش ده كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ يبقى إذن أنا أريد أن أقرر في البداية إن أردنا أن ننطلق ونتكلم على اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم، ابتداء لابد أن نعرف الطبيعة التي خلق الله بها الرجل والطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى بها المرأة. مش ألقوه مكتوفا في اليم وقالوا إياك إياك أن تبتل بالماء. أنا أسألك يا أخي، أنا أسألك وأسأل جميع المشاهدين والمشاهدات، حينما نقرأ سورة يوسف عليه السلام ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أنا بسألكم، هذا الكلام فعلته امرأة العزيز مع نبي من الأنبياء مع يوسف عليه السلام، ما السبب؟ ما السبب؟ تربى يوسف أمام عينها، اختلطت به، تعاملت معه، استمعت إلى كلامه، رأت أفعاله، تملك من قلبها، شغفها حبه، ما استطاعت أن تصبر عليه، فهيأت الفرصة، تزينت، تجملت، غلقت الأبواب بنفسها وأحكمت الأمر، فهي جميلة وهو جميل، هي شابة وهو شاب، فبسبب الاختلاط إن كنت أنت تستطيع أن تصون نفسك هل تضمن أنها تصون نفسها؟ إن كنت أنت تقدرين على أن تصوني نفسك هل ضمنت أنه هو يصون نفسه؟ حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إيش ده كلام ربنا يا جماعة؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، حينما نقول إن الاختلاط بين الرجال والنساء حلال 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 حلال، لما نيجي نقول كده والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، طيب المؤمن يغض من بصره ووجه أيضا للمؤمنات وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، طب بالله عليك بالله عليك لما يكون هناك اختلاط هنغض البصر إزاي؟ أنا قاعد مثلا في مكتب ومعايا امرأة 2-3 في المكتب، طول ما أنا قاعد في المكتب أنا عايز أنفذ أمر الله، والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم،
ما دامت المرأة موجودة معي في حجرة واحدة في مكتب واحد، ماذا أصنع؟ كيف أنفذ أنا الآن أمر الله؟ وكيف هي تنفذ أمر الله؟ قيل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقيل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل واحدة فيهم تنظر لباقي الإيه؟ ولا كل واحد فيهم ينزل تحت المكتب ولا يغمض عينه؟ كيف سننفذ أمر الله؟ أنا عايز نص في الاختلاط، سيأتيك نصوص في الاختلاط، لكن ماذا نفهم من هذه الآيات الكريمات حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن؟ تقولي ده لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طب اصبر علي يا أخي، اصبري علي يا أختي، افتحي سورة الأحزاب الآية 33، وقرن في بيوتكن ها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مش الكلام ده لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب اسمعوا كده، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني رب العالمين يريد أن يطهرهم تطهيرا، فقال لهم وقرن في بيوتكن. يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجن إلى هذه الطهارة، أما النساء اليوم ما شاء الله لا يحتاجن إلى طهارة. الرجال في 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 الزمن الماضي على زمن صحابة النبي على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلب أبي بكر عايز طهارة، وقلب عمر عايز طهارة، وقلب علي وعثمان، وقلب بقية الصحابة عايز طهارة، وقلب أمهات المؤمنين عايز طهارة، لكن قلبي أنا مش عايز طهارة، قلب نساء اليوم مش عايز طهارة. ما العلة التي علل الله بها الحكم؟ وهل هذه العلة توجد في غيرهم أم لا؟ ألم يقل علماؤنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما يسمى الدوران كما في علم الأصول؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما معنى يا إخواني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب؟ يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك، فإن الأولى لك والآخرة عليك. ما معنى كلام النبي هذا عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى كلامه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والعينان تزني وزناهما النظر؟ ما معنى هذه الأحكام؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؟ لماذا حرمت شريعة الإسلام أن تسافر المرأة بلا محرم؟ يا أخي في طبيعة للرجال وفي طبيعة للنساء. هقول لكم على حاجة، أنا هسأل الجميع الآن سؤالا، الصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة فيما سواه؟ بمئة ألف. طب والصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة فيما سواه؟ بألف صلاة. الله أكبر، يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى عدا المسجد الحرام. نعم، نقر جميعا بهذا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حميد، وحسن الحديث الألباني رحمه الله، قال لها، قالت له يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، يعني أنا بحب أن أنا أروح أصلي معك في المسجد، إني أحب الصلاة معك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. طب انتوا أخبروني بقى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث ده ضعيف، خلينا بعيد عن الحديث الضعيف مع ان حسنه الألباني، خذ الصحيح الكل بيقر. انا هسألك سؤال، صلاة المرأة في البيت افضل ولا في المسجد افضل؟ لا، مش الحديث في سنة ابي داود ولا كده كمان ضعيف؟ صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قالوا هو فين؟ في المدينة. يعني افضل من صلاتها في مسجد النبي؟ يعني الناس النساء الموجودات في المدينة صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد النبوي؟ الجواب نعم. ليه؟ ليه؟ ليه النبي يقول كده؟ البيت ده، البيت ده، الحجرة دي، بيتها ده في خيرية أفضل من المسجد النبوي. لماذا؟ أريد أن أقول كل ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة والزكاة والعفة للجنسين وللنوعين، فيفصل صلى الله عليه وسلم على قدر المستطاع. لماذا يا إخواني وإخواتي لا تجب الجمعة على المرأة؟ تجب الجمعة على الرجل، ليه لا تجب الجمعة على المرأة؟ لماذا لا تجب صلاة الجماعة على المرأة؟ بل ولا تستحب لصلاة المرأة، تصلي في بيتها هو أفضل لها، سواء مع مجموعة من النساء أو وحدها. ليه؟ لماذا لا يجب على المرأة جهاد وقتال؟ سيأتيك الأحاديث اللي خرجت بعض النسوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا بتكلم ابتداء، هل هناك من العلماء من أوجب الجهاد على المرأة وأوجب القتال على المرأة؟ يبقى في احتكاك بين الرجل والمرأة. ده حدث مع نسيبة بنت كعب، سيأتيك القصة وكيف حدثت. ما هي المشكلة كده؟ المشكلة أننا نأتي لنصوص أحيانا لا علاقة لها بمسألة الاختلاط، ونأتي بنصوص أحيانا تكون منسوخة. أو ما دي حجتكم بقى إن هي تكون منسوخة؟ يا أخي مش حجتي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تعرف أن كل علماء الإسلام، أن الكل بيقول إن الحجاب مر بمراحل، الحجاب مر بمراحل. إن أنس بن مالك كما في الصحيح قال لما عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله تعالى عنها، ودخل قوم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أنس إلى أن وصل إلى حجرة عائشة، ورجع ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنهم قد انصرفوا. رجع فوجدهم مكانهم حتى أنزل آيات الحجاب. ولذلك نقرأ كثيرا في النصوص الشرعية، يعني حتى في حادثة الإفك، وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. الحجاب مر بمراحل في التشريع. أحيانا نستدل بأشياء ليست في محل النزاع، أحيانا نستدل بأشياء تكون منسوخة، أحيانا نستدل بأشياء في الضروريات والحاجيات، أحيانا نستدل بأشياء مع القواعد من النساء. لا أريد أن أطيل في مقدمة، تعالوا بنا إخواني وأخواتي ننظر ونستمع لكلام من يتكلم على حل الاختلاط بين الرجال والنساء، ويقول لا حرج الرجال مع النساء الأجانب، لا حرج مطلقا في ذلك في الشريعة، وهذا حلال. واللي بيقول الكلام ده عمال يقلد، وإحنا عايزين نخرج من التقليد. فتعالوا بنا نستمع لهذا الكلام، ونرد الكلام لقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تحكمون، لن أحكم، إنما أحكم أنت، واستمع لكلامه. فلنأخذ أول شبهة ولنستمع لأول شبهة، اسمع ماذا يقول.
الشبهة الأولى: قال لا يستطيع أحد أن يأتي بنص واحد من الشريعة يدل على النهي عن الاختلاط متسائلا هل ربنا نسي أن يبلغ الرسول هذا الحكم، وهل المجتمع المسلم كان في حاجة إلى أن ينهى عن ذلك فلم ينهى الرسول عنه. فمن كان لديه نص واحد عن النهي عن الاختلاط فليأتي به.
الحمد لله يريد نصا واحدا في مسألة الاختلاط يأتي بكل صراحة. وهناك نصوص، وقبل أن آتي بشيء من هذه النصوص أود أن أقول لإخواني وأخواتي، الأدلة التي سبقت في مسألة الحجاب ومسألة غض البصر ومسألة منع المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي مسألة المصافحة وأدلتها. وعلى فكرة يا إخواني وأخواتي، الأئمة الأربعة يرون تحريم المصافحة على المرأة الأجنبية، يعني هذا الكلام ليس بكلام واحد من العلماء. وللأمانة العلمية ما أخرج أبو حنيفة إلا المرأة العجوز التي لا تشتهى، وإلا سائر الأئمة أيضا يحرمون السلام على المرأة العجوز. فالأئمة الأربعة على تحريم المصافحة بين الرجل والمرأة أجنبية، ولو من فوق حائل. وارجعوا إلى كتبهم سترون هذه نصوص ذكرها علماؤنا وفقهاؤنا عليهم رحمة الله. فمسألة غض البصر وقرنا في بيوتكن والحجاب وعدم الخلوة بالنساء وهذه الأشياء كأنها بعيدة كل البعد عن مسألة الاختلاط، كرجل خرج علينا فيقول أنا أريد نصا أن الذي يضرب والديه يبقى حرام، نقول له يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهر، ده في الأف، ده في أف، احنا بنتكلم ما بنتكلمش على أف، احنا بنتكلم على ضرب الوالدين. يا عم ده كلمة أف حرام، كلمة أف حرام، يبقى الاختلاط حلال. النظرة، النظرة بعد نظرة الفجاءة بعد النظرة الأولى حرام، يبقى جمعهم في مكان واحد حلال. النظرة حرام يبقى جمعهم في مكان واحد حلال. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني المرأة لا تضرب برجلها لأن الخلخل إذا ضرب بعضه ببعض ربما حرك داع الشهوة عند الرجل، فمنعت المرأة أن تضرب برجلها لتحرك خلخالها حتى لا تلفت النظر، بقى ضرب الخلخال يبقى حرام. والاختلاط والكلام والضحك والهزار وانت عامله ايه وانت عامل ايه واخبارك، ده انا شايفك كده متغيره وانا شايفك كده متغيره، ما هو ده اللي بيحدث. انت بتتكلم على واقع في 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 امر اخر، نحن نتكلم على اختلاط موجود الان. الاختلاط الموجود الان في مؤسسات العمل ولا في التعليم ولا في غيره ولا في غيره، وهل ضيع البنات في الجامعه ولا كثير من البنات الا من عصم الله سبحانه وتعالى الا الاختلاط مع الشباب، والشباب كذلك الا من عصم الله سبحانه وتعالى. نقول لا، الشريعه ما حرمتش، هذا مباح الا مع المزاحمه او الملاحمه. يعني ايه مع المزاحمه او الملاحمه؟ يعني يكون بدنه ملاصق لبدن المرأة هو ده بس اللي حرام، لكن أي مسافة بينهم ما فيش مشكلة. يعني لو بينهم 10 سنتي ما فيش مشكلة، ولو بينهم 5 سنتي ما فيش مشكلة. إيه معنى كلمة ما إلا مع المزاحمة والملاحمة؟ إيه معنى كلمة الاختلاط حلال إلا مع المزاحمة والملاحمة؟ ومنين جبت مزاحمة وملاحمة وأن أمر الاختلاط ينفرد بهذه فقط أو يتقيد بهذه فقط في مسألة التحريم؟ على كل تعالى لكي نسمع هذا النص الذي ذكره رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه في مسألة الحرمة. الحديث في البخاري، واسمع ماذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة حينما اشتكت رضي الله تعالى عنها وهو في الحج، والحديث في الصحيح في البخاري. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. تقول لي ما هو الدليل ده عليك، لان معنى كده ان هي لو ما اشتكتش لو مش تعبانه تطوف مع الرجال. لا، كنا يطفنا خلف الرجال، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كنا يطفنا من خلف الرجال. فلما اشتكت النبي عليه الصلاه والسلام قال لها لا تمشي انما طوفي وانت راكبه، فقال لها طوفي من وراء الرجال وانت راكبه. قال هذا لام سلمة. لكن تعالى للفظه الاختلاط في صحيح البخاري في باب طواف النساء مع الرجال. ساق البخاري بسنده حتى وصل إلى عطاء فقال قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام منع النساء أن يطوف مع الرجال. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أم قبل؟ يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده كان بعد الحجاب ولا قبل الحجاب؟ اسمعوا ماذا قال. قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة، وفي لفظ حجزة. يعني إيه تطوف عائشة رضي الله عنها حجرة أو حجزة؟ معناه حجرة يعني تأخذ مكانا بعيدا عن الرجال وحدها. كلمة حجرة في اللغة يعني معتزلة، تعتزل الرجال وحدها وتطوف. وحجزة يعني بينها وبين الرجال حاجز. وهنا بكل صراحة لم يكن يخالطنا، ده في صحيح البخاري كلمة لفظة الاختلاط. أصل لفظة الاختلاط ما جاتش إلا مع الماشية في الخلطة والزكاة، لفظة الاختلاط الخليط ما جاش إلا مش عارف في النبيذ والكلام ده. يا أخي ترى الحديث في صحيح البخاري جاية لفظة الاختلاط، وأنا مش هتكلم معاك أخرهن أو استأخرنا والحديث الذي ذكرت أنه ضعيف. وأن مضاره على أبي اليمان وعلى غيره ممن ذكرت أنهم مجاهيل. ولن آتي بهذا الكلام، إنما سأذكر لك حديث البخاري فقط. لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة. ده في رواية موجودة في سنن البيهقي، امرأة كانت جارية مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستلمت الحجر مرتين أو ثلاثة، فبعد ما انتهت من الطواف انطلقت لأم المؤمنين عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين، استلمت الحجر مرتين أو ثلاثة. فقالت أم المؤمنين عائشة لها، والحديث في سنن البياقي: لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال. يعني لا أجرك الله، يعني يا رب ربنا ما يؤجركش على كده ولا يفيدك على كده، انت تزحمت مع الرجال ما لغاية ما وصلتي للحجر عشان تستلم الحجر مرتين أو ثلاثة. ولذا نص بعض فقهائنا على أن استلام الحجر مستحب للرجال دون النساء. وإن كنا نقول إن كان الأمر يعني لا مزاحمة فيه، لا مزاحمة فيه، والمرأة تستطيع أن تصل وهي تحفظ نفسها للحجر فلا حرج في مثل هذا الأمر، إلا أنني أرجع لحديث البخاري. كانت عائشة بتطوف إزاي رضي الله تعالى عنها؟ تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر. قالت: انطلقي عنك. وأبت رضي الله تعالى عنها، ما رضيتش ليه تنطلق رضوان الله تعالى عليها. هكذا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، مسألة الاختلاط كما ذكرت لك، ارجع لأحكام المصافحة وأحكام الخلوة وأحكام الحجاب وأحكام السفر، وهذه الأحكام كلها يؤخذ منها عدم الاختلاط، وقد وردت لفظة الاختلاط في صحيح البخاري. فتعالوا نستمع للشبهة الثانية ماذا يقول.
الشبهة الثانية، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له من الأرض من مال ولا مملوك. الحديث بطوله. وفيه قالت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. أخرجه البخاري. وفيه جواز إرداف المرأة، وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها، وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك. شبهات.
الشبهة باختصار ان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان له ارض، وكانت اسماء رضي الله تعالى عنها تنطلق الى هذه الارض تاتي بالنوى حتى تقدم هذا النوى للفرس لياكل. وفي يوم من الايام جايب النوى وتحمل النوى على راسها، فراها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسير مع مجموعه من اصحابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راها وقد اعيت تعبت وتحمل وهي متعبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اركبي. أناخ بعيرة وقال: اركبي. فهي تذكرت غيرة الزبير فلم تركب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم أنها استحيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق هو وأصحابه وحكت هذه القصة للزبير. هو فين الشاهد الذي يريد أن يتكلم عنه؟ ابتداء المسألة دي مش في الاختلاط، احنا بنتكلم على رجال ونساء يختلطن سويا في مكان للعمل. المسألة أقصاها إن النبي عليه الصلاة والسلام رآها في مكان وقد تعبت وهي تحمل فوق رأسها شيئا، فأراد أن يوصلها إلى البيت. حتى يرفع عن هذا التعب. أنا عايز أعرف ما وجه هذا الحديث ابتداء في الاختلاط، وبعدين يقول لك ده مش خاص. طب أنا هسألكم على حاجة، يقول لي أهو ده جواز الإرداف، يعني ممكن الواحد لما يجي يركب موتوسيكل يلاقي امرأة أجنبية يقول لها تعالي اركبي ورايا، يكون راكب مع عجلة ما فيش مشكلة دراجة يقول لها إيه رأيك تعالي اركبي ورايا ما فيش مشكلة، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان هيركبها وراه في الجمل، أهو النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي بتقول كان هيردفني خلفه فما فيهاش مشكلة. ويقول لك ده مش خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي الشبهة، والحديث في البخاري ومسلم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عايزين نقرأ كلام العلماء ونفهم الأحاديث وكيف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة هي فهمت إن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان سيركبها خلفه، إنما هل ممكن من الممكن إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نزل وقال للبعير إخي إخي برك البعير، كان ممكن يركبها ويحمل النوى اللي معاها ويركب صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه؟ ده احتمال ممكن وارد، يعني احتمال إن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل البعيرة يبرك ويقول لها اركبي ويركب الحاجة دي معاها وهو صلى الله عليه وسلم يركب مع أحد أصحابه. هل يا ترى النبي اللي قال لها تعالي يا أسماء اركبي ورايا، هل دي في لفظة في أي رواية من الروايات النبي يقول لها تعالي اركبي ورايا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها قال للبعير إخ إخ، وبعد ما برك البعير النبي بيقول لها اركبي؟ هي ظنت كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض العلماء ظنت أن النبي سيركبها خلفه، وبعدين لو أركبها خلفه فهناك حاجز، وأنتم تعلمون أن على البعير على الجمل ما يكون في الحواجز، وهذه المسألة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أملك الناس لإربه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على فعلها أنها ما ركبت، أقرها على حيائها، يعني لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تستحيين يا أسماء، هذا مباح يا أسماء، لماذا تستحيين يا أسماء، تعالي اركبي يا أسماء ما فيهاش حاجة، ده أنا الرسول اللي أنا اللي بقولك كده حلال. النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على حيائها وأقرها على خجلها، وبعض العلماء يقولوا هذا يخرج خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنها قالت استحييت من الرجال ولم تقل استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فإن الرد الأول هو الأقوى، أن الحديث يحتمل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيبرك البعيرة ثم يركب أسماء وما معها ويركب النبي صلى الله عليه وسلم على جمل آخر أو بعير آخر، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اركبي خلفي، ولو كانت ركبت فإن المسألة فيها حاجة وضرورة والمرأة قد تعبت وهناك حاجز وفاصل، وهناك حاجز وفاصل. ولذلك احنا بنقول مثلا ان الاختلاط، او احنا بنتكلم لو ان واحد في قرية من القرى ومروح ووجد امرأة من هذه القرية جارة له او نحو ذلك، وينبغي ان نضع هذه الاحكام في مواضعها. لا يجوز للمرأة ان تركب مع رجل غريب وينطلق بها في سفر، لا يجوز، لكن ينفع المرأة تركب تاكسي بداخل المدينة مع رجل سائق؟ الجواب ما فيهاش مشكلة. ليه؟ دي مش خلوة. الخلوة معناها ايه؟ ان يختلوا في مكان بحيث لا يسمعهم احد ولا يراهم احد، ان فعلوا الريبة ان فعلوا المحرم لا يراهم احد ولا يسمعهم احد، اما ان كانت تسير بين الناس فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم هذا لا اشكال فيه. هو الان صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الرجال والمسألة مسألة توصيل فقط. لو انت ماشي بالسيارة وجارة واقفة على الطريق مش لاقية تركب ولا كانت تعبانة زي أسماء ونحو ذلك، نقول لا يحرم علي ان انا ركبك معايا؟ لا، ما بنقولش كده، الاحكام ما بنقولش كده. انت مش بداخل البلد؟ والرجل من اهل الصلاح، ومش معنى كلامي ان اي شاب بقى كل شاب مع فتاة يروح واقف بالعربية بتاعته ولا يقف ولا تعالى اوصلك، ما فيهاش مشكلة، النبي كان عايز يوصل. احنا بنتكلم كانت تعبانة وفي حاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملكهم لإربه، ولذلك نقول مع أهل الصلاح ومع الحاجة الضرورية أو الحاجة أو الضرورة يجوز مثل هذا، ولا الحديث لا يدل على إباحة الاختلاط ولا شيء. فلنستمع إلى الشبهة الثالثة.
الشبهة الثالثة عن سهل بن سعد قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، ثم عقب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطته.
ملخص الشبهة إن أبو أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه تزوج، فلما تزوج من امرأة صنع طعاما، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ضيفا عنده، فلما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة كانت بتبل تمرات في طور، الطور اللي هو الإناء من حجارة، الطور ده كان مصنوع من حجارة، وكانت حاطة في حبة تمر بلتهم، فقدمت هذا الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول النص قال: ولا قربه، صنع لهم الطعام ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. أنا بسألكم على سؤالا، هل في رواية من الروايات في هذا الحديث يقول ده بيدل على اختلاط؟ يعني الرجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ليلة العرس، ودخلت المرأة حطت الطعام وهي اللي بلت التمر وحطت الطعام وخرجت، ما قرب هذا الطعام إلا هذه المرأة. هو بيقول ده بقى يدل على جواز النظر، إنه أكيد كان بنظر، وبيدل على الاختلاط وإنه مباح ولا شيء فيه. أنا بسألك سؤالا، تقدر تجيب لي رواية إنها جلست تأكل معهم؟ سيأتيك الحديث المرأة التي جلست وسأخرج لك هل في المسألة دي المرأة جلست تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الموجودين أو مع من كان موجودا معها. وبعدين أنا هسألك سؤال، زوجها مش كان موجود؟ الزوج نفسه موجود، أبو أسيد الساعدي كان موجود. المرأة اللي بتروح ولا البنت اللي بتروح في أي مكان في العمل ولا في غيره بيبقى معها أحد محارمها موجود؟ احنا لا نتكلم على امرأة تسير مع محرمها في مكان ما او نحو ذلك، ده احنا بنقول احيانا يجوز للمرأة ان تتطبب عند الرجل ويبقى المحرم معها ويكون المحرم معها. المرأة قدمت الطعام لهي جلست وفي ليلة عرس وللنبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد انها جلست ولا اي شيء. انا عايز اعرف هل الحديث ده يستدل به على الاختلاط الموجود الآن في الجامعات، على الاختلاط الموجود في الأعمال، على الاختلاط الموجود في الحفلات أو نحو ذلك؟ بالله عليكم، امرأة جت قدمت طعام، جت قدمت شراب، جت قدمت حاجة، ده هذا بيدل أقصى على إيه؟ على أن المرأة يجوز أن تخدم زوجها وضيوفه وأضيافه. طب إذا دخلت قدمت حاجة هتكون في حجابها، تقدم الشيء ورد أنها جلست؟ لا ما جلستش. والزوج ماله؟ والزوج موجود. هل ورد أكثر من هذا؟ الجواب لا. ولذلك هذا الحديث لا يدل على الاختلاط، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب، فكما ذكرنا أن الحجاب مر بمراحل في التشريع، فيحتمل أن هذه القصة كانت قبل الحجاب، فأين هي من الاختلاط الذي تريد أن تبيحه في المسألة؟ فلنستمع للشبهة الرابعة.
الشبهة الرابعة عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ومعنى كيف تجدك أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن كيف صحتك. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. قال معقبا: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
ملخص المسألة إن عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما هاجرت، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أبو بكر وبلال، أبو بكر لما هاجر مرض وتعب، وبلال رضي الله تعالى عنه مرض وتعب. عائشة لما هاجرت استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أبي مريض سأذهب لعيادته، وبلال مريض سأذهب لعيادته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، فانطلقت عائشة رضي الله تعالى عنها فزارت أبا بكر وبلال في حالة المرض، فهو يقول: بلال هذا ليس محرما لها، فهذا يدل على الاختلاط. وسألته: كيف تجدك يا بلال؟ وإزاي صحتك يا بلال؟ ليه بتمنعوا أن المرأة أن تقول مثل هذه العبارات؟ أنا بسألكم سؤالا، مين اللي اشترى بلال؟ بلالا رضي الله تعالى عنه أبو بكر. مين اللي أعتق بلالا؟ أبو بكر. وإنما الولاء لمن أعتق، يعني هو مولى عند مين؟ عند أبيها. وأنتم تعرفون أن العبيد والإماء لهم أحكام خاصة في الشريعة. على كل، أين كان بلال وهو مريض؟ وأين كان أبو بكر وهو مريض؟ الاثنان في مكان واحد، أبو بكر وبلال. دخلت على أبيها، كيف تجدك يا أبي؟ أنت عامل يا أبي؟ فتكلم معها، كيف تجدك يا بلال؟ لم تزد المسألة على هذا. وهذا كان بعد الهجرة مباشرة، يعني بعد الهجرة مباشرة يعني قبل نزول الحجاب اللي هو في السنة الخامسة من الهجرة. هذا الكلام كان بعد الهجرة مباشرة، ونزول الحجاب كان في السنة الخامسة من الهجرة. هذا العلماء لما فهموا هذا الحديث قالوا بجواز عيادة المرأة للرجل، لكن كان موجود محرم، كان يوجد أبوها، بخلاف إن هو مولى عند أبيها كان أبوها موجود. فلو إن امرأة جارها مريضا مثلا، وجارها يعني كبير في السن أو نحو هذا، أو بينهم يعني بينهم مثلا مودة البيوت لا بين الرجل والمرأة، وانطلق الرجل يزور، إزاي حالك يا فلان؟ والله بخير، الحمد لله. ودخلت المرأة يعني سلامتك يا أبا فلان ونحو هذا، وانتهت المسألة وهي مع محرمها. نحن لا نحرم مثل هذه العبارة، مثل هذه العبارة التي تقولها المرأة للرجل الأجنبي مع أمن الفتنة ومع وجود المحرم، لا نحرم مثل هذا. فهل زيارة عائشة لبلال وهو بجوار أبيها في حالة المرض، وكان قبل الحجاب، وما زالت إلا على كيف صحتك يا بلال وكيف تجدك يا بلال، الحديث ده يدل على الاختلاط اللي موجود في المسائل التي تريد أن تتحدث عنها. يعني أصلهم في الجامعة برضو بيدخل الرجل يقول لها إزاي حالك كده، وإنت أخبارك عاملة إيه، وهي تقول له وإنت إزاي حالك كده، إنت وشك أصفر ليه كده، مش ده اللي موجود؟ هي عايشة دخلت عملت كده، وفي الأعمال كده، والمستشفيات كده، والاختلاط في الحفلات كده، لأمر عارض في مرض بكلمة لم تزد إلا على كيف تجدك ومع وجود أبيها، أستدل بهذا النص على إباحة الاختلاط؟ والله لا علاقة له بأمر الاختلاط الذي يذهب إليه. فلنستمع إلى الشبهة الخامسة.
الشبهة الخامسة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش، إلى آخر الحديث. وقال معلقا: الحديث يفيد جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
لا حول ولا قوة إلا بالله. عائشة صغيرة في السن، وكانت في يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وصلى الله عليه وسلم مضطجعا على الفراش وقد غطى وجهه صلى الله عليه وسلم، وجاريتان عند عائشة ينشدان ويغنيان بأناشيد عن بعاث، حرب بعاث اللي كانت بين الأوس والخزرج، يعني كلام كله عن جهاد وعن القتال. لهي بما هقول لكم ايه في العبارات، الحمد لله ان انا مش حافظ منها حاجة، العبارات والاغاني التي تغنى الان، والرجل يتكلم على المرأة والمرأة تتكلم عن الرجل وما تعلمونه. الجاريتان واقفتان بجوار عائشة وفي يوم عيد، وبيتكلموا بأناشيد حرب بعاث، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس ويشاهد صلى الله عليه وسلم ويصفق ويشجع، إنما النبي نايم على الفراش وغطى وجهه. ودخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما وجد هذا كأنه وجد شيئا غريبا عجيبا، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم عيدهما، أو فإن اليوم عيدهم. ده بيدل على إن الرجل ينفع يستمع للغناء، يعني المرأة لما تطلع تغني ما فيش مشكلة، النبي سمع للغناء صلى الله عليه وسلم ما فيهاش مشكلة. أعوذ بالله من هذا الفهم، والله فهم مغلوط. في فرق يا إخواني بين كلمتين ابتداء، وأنا لا أتكلم عن الغناء إنما أتكلم على الاختلاط، لكن في أريد أن أتكلم على نقطة، في فرق بين كلمة سماع وكلمة استماع. إيه السماع وإيه الاستماع؟ الاستماع يعني أنا اللي منصت، أنا الذي أريد أن أسمع، والسماع يعني أنا سمعت يعني وما أريد أن أنتبه ولا أستمع. فمثلا أنت ماشي في الطريق أو في الشارع بسيارتك وسمعت سيارة بجوارك صاحبها هداه الله يعني شغل غناء أو نحو ذلك، ده يسمى سماعا ولا استماعا؟ يسمى سماعا. لكن لما تشغل أنت الشريط عياذا بالله وتقعد تسمع، هذا الذي يسمى استماعا. والمحرم الاستماع لا السماع. ولذا حتى في أحكام سجود السهو العلماء يقولون إيه؟ وسجود السهو يسن للمستمع للسامع. يعني إيه يسن للمستمع؟ للمستمع وللقارئ للسامع. يعني اللي بينصت للقرآن وسمع آية السجدة هو اللي يسجد، لكن وانت ماشي كده في طريقك سمعت واحد وصل لآية سجدة انت سامع مش مستمع. فلذلك قالوا لا يسن له مع جواز السجود إلا أنه لا يسن له. النبي لم يكن مستمعا، النبي كان سامعا، يعني إيه؟ كان منتبها للسماع، وكانوا بينشدوا أناشيد بعاث. وأنا عايز أعرف كلمة جارية يعني إيه؟ مش في الحديث جارية، أنا عايز أعرف كلمة جارية يعني إيه؟ هات لي كلمة جارية في النصوص الشرعية يعني إيه؟ كلمة جارية لا تطلق إلا على شيئين، تطلق أحيانا على الإماء في الشريعة ويطلق عليها جارية، أو على التي لم تبلغ. ولذا قال بعض علمائنا أن الجاريتين لم يصل إلى سن التكليف. إحنا ناخد منها بقى استماع الأغاني ومع النساء ونفتح الباب على مصراعي عياذا بالله حتى نفرح الشيطان وأعوانه. هو ده اختلط جواري إماء موجودة ولا بنات صغيرة لم تصل إلى سن التكليف يؤخذ منها جواز الاختلاط الموجود؟ هذا كلام والله لا يؤخذ منه لا جواز الاستماع للغناء، ولا يؤخذ منه أيضا جواز الاختلاط، إنما يؤخذ منه جواز إن احنا ننشد بعض الأناشيد بالكلمات المحترمة في يوم العيد، في يوم عرس، في نحو ذلك فقط. ودي كانت مع جوار صغيرة كما ذكرت لكم. اللهم إن هذا الحديث لا يدل على إباحة الاختلاط التي ذهب إليها. فلنستمع للشبهة السادسة.
الشبهة السادسة، وعن ربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. ثم استدل على ما به من وصف يتضمن اختلاطا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث الربيع بنت معوذ، دخل عليها رجل يسمى خالد بن ذكوان، فلما دخل عليها قصت عليه حكاية حدثت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له النبي عليه الصلاة والسلام: أتى إلي يوما وجلس صلى الله عليه وسلم على فراشي في مجلسك الذي تجلس فيه، في مجلسك مني، وكان عندي جويرات. الجويرات دول كانوا بينشدوا أناشيد عن قتل آبائهن ونحو هذا، يعني برضو كلمات فيها موت وفيها قتل ونحو ذلك. لما لقوا النبي داخل عليه الصلاة والسلام وجلس، راحوا قايلين: وفينا نبي يعلم ما في غد. لا، الذي يعلم ما في الغد هو الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: لا تقولوا ذلك، وقولوا بالذي كنتم تقولون. هو بيقول ده بقى فيها اختلاط. النبي عليه الصلاة والسلام جلس على فراش المرأة وجلس منها المجلس اللي الرجل ده جلسوا منها، يبقى إذن ما فيهاش مشكلة واحد يدخل على امرأة ويجلس منها على الفراش والكلام ده لا إشكال. أنا هسألك سؤالا، لو أنا دخلت لبيتك ورحت جالس مثلا على أنتري عندك، هتقول أنا جلست فين؟ هتقول جلس على الأنتري بتاعي، جلس على الأنتري إيه؟ بتاعي. هل قالت الربيع بنت معوذ إن النبي جلس جنبي، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فجلس بجواري؟ ده بتقول النبي جلس على فراشي. طب ما هو الفراش اللي موجود هو فراشها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما واحد يجي يقول إيه مثلا، ده فلان دخل وجلس على الكرسي بتاعي، جلس على الكرسي بتاعي، هل معناها ان انا جنبه على الكرسي؟ هي بتقول ان النبي دخل وجلس على فراشي، هل معناها ان هي جنب النبي وان النبي عليه الصلاة والسلام جلس بجوار المرأة؟ ده حتى يا رجل ده في الحديث، شوف اللفظة بتقول ايه، اللفظة بتقول انه جلس يعني زي ما انت جلس، فجلس على فراشي كمجلسك مني. هل معنى كمان ان الرجل ده خالد بن ذكوان وهو ليس بمحرم الله وقد دخل في وجود افراد، هل معنى ذلك ان هذا الرجل كان جالس هو كمان بجوارها؟ الرجل كان ليس محرما، واكيد انه كان بعيد، يبقى في هذه العبارة اشارة للبعد، ومعنى كلمة جلس على فراشي يعني الفراش الذي اجلس عليه عادة، الفراش الذي املكه انا. هذا هو معنى الحديث. وبعدين فين الاختلاط؟ كان في جويرات موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبر هذه المرأة. لما؟ لأنه كان يذهب صلى الله عليه وسلم يبارك في ليلة عرس صلوات الله وتسليماته عليه. ما الدليل على أن هذا الأمر يبيح الاختلاط الموجود الآن في التعليم في الأعمال وفي غير ذلك؟ نحن نريد دليلا، فين الدليل؟ جلس على فراشي. يعني ايه جلس على فراشي؟ يعني جلس على الفراش اللي انا املكه كمجلسك مني. هو الرجل كمان كان ولا كان خالد بن ذكوان كمان قاعد جنبيها وما فيش مشكله؟ الربيع بنت معاذ، استغفر الله العظيم يا اخي، اتق الله، كيف تفهم النصوص الشرعيه وفي جويرات جالسات؟ يعني المساله لا فيها خلوه ولا فيها اي شيء من الاشياء المحرمه، وبيندبنا عن قتل آبائهن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب صلى الله عليه وسلم ليبارك لما بني بها. وهذا الحديث أيضا لا يدل على إباحة الاختلاط، فلنستمع إلى الشبهة السابعة.
الشبهة السابعة، حديث أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك.
الحديث بدلا من أن يكون عليه يريد أن يأخذ الحديث له، في نفر من قريش دخلوا على أسماء بنت عميس، ولما دخلوا على أسماء بنت عميس بيكلموها، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رجع البيت، فوجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه النفر من قريش عند أسماء، فزعل فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، وانطلق بغيرته الجبلية والدينية، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لم أرى إلا خيرا، لأن دول نفر من قريش من الصالحين هو يعرفهم، ولم يجد ريبة يعني موجودة. فالمهم لما قال هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، مع أنهم كانوا مجموعة ولم يكن واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحدكم على امرأة مغيبة، يعني غاب عنها زوجها إلا ومعه رجل أو اثنان. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد برأها الله، يعني جت كمان فضيلة الأسماء بنت عميس. طب أنا عايز أعرف ده بيدل على الاختلاط في، أقول لكم هو عايز يقول إن النفر دول دخلوا على المرأة وكان جزء مش موجود، يبقى ده نوع من أنواع الاختلاط. ابتداء كره أبو بكر هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يقل، أقر أبو بكر ولم يقل يا أبو بكر إنك تبالغ والمسألة ليس فيها شيء. وفوق هذا يا إخواني، هناك علاقة بين أسماء بنت عميس وبين النفر من قريش. إيه العلاقة اللي موجودة؟ أسماء بنت عميس قبل أن تتزوج من أبي بكر الصديق كانت متزوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل جعفر، فلما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر، فلما قتل أو مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأسماء بنت عميس كان عندها أولاد جعفر، وأولاد وجعفر منين؟ من القريشيين. طيب والنفر من قريش ذهبوا يعملوا ايه؟ يطمئنوا، ذهبوا للاطمئنان على اولاد جعفر. ونحن نقول ان كانت المسألة لحاجة من الحاجيات، يعني المسألة لحاجة من الحاجيات لا ريبة فيها ونحو ذلك، لا حرج في هذا. ذهبوا يسألوا عن اولاد جعفر رضي الله تعالى عنه، وبدأ ابو بكر يدخل وكره الموقف، يبقى إذن نحن بنأخذ إن غيرة أبي بكر أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هذا النفر من قريش ما ذهب إلا لحاجة لكي يسأل على أولاد جعفر. ثم إن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لها علاقة بالقرشيين، فهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أختها من أمها، وهي أخت أيضا أم لبابة اللي هي زوجة العباس رضي الله تعالى عنهم، فلها علاقة بالقرشيين عموما، فما ذهبوا إلا للاطمئنان. وقد أقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه ما وجد ريبة، وإنما الأمر كان قد دخل مجموعة من أهل الصلاح على المرأة، قد دخل مجموعة من أهل الصلاح على المرأة. لذلك أريد أن أقول لإخواني وأخواتي، معظم الأدلة أو الشبهات التي استدل بها نلاحظ أن فيها إما الأمر قبل النسخ، وإما أمر لا في غير محل النزاع، وإما أمر لحاجة من الحاجيات أو نحو ذلك. هل نحن نقول إن الرجل إذا صار في طريق فوجد امرأة من النساء في الشارع حرام، لأن الاختلاط ده حرام، يمشي في شارع تاني، والمرأة إذا رأت رجلا في طريق تمشي في شارع تاني؟ لم نقل هذا. إحنا بنتكلم إيه هو الاختلاط اللي إحنا بنتكلم عليه المحرم؟ اجتماع الرجال والنساء غير المحارم في مكان واحد. المكان ده ممكن يخليهم في اتصال مع بعض، إشارة، نظرة، كلام، التصاق بالبدن إلى غير ذلك. وفيما يدفع للريبة، للتهمة، لمثل هذه الأمور. أما أمر لحاجة من الحاجيات، واحد مثلا أخوه توفي وامرأة أخيه موجودة وعندها أولاد أخيه، فذهب في مجموعة من أقاربه حتى وزوجة أخي هذه تزوجت من بعد أخي، فذهبوا لكي يطمئنوا على الأولاد. إحنا بنمنع من كده؟ لا، ما بنمنعش من كده. أبو بكر كره ليه؟ كان الأكمل إن هم ينتظروا إلى أن يدخل زوجها، نعم، لكن هم بيطمئنوا وفي مجموعة ودخلوا لحاجة من الحاجيات، وأبو بكر قال بأنه لا ريبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ممنوع أن يدخل أي رجل على امرأة إلا ومعه رجل آخر أو اثنان، لتنتفي مسألة الخلوة المحرمة إن كان الأمر لحاجة كما ذكرت. هناك شبهات أخرى ذكرها أخونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، لكن الوقت قد انتهى، فإن قدر الله لقاء وبقاء نكمل هذه الشبهات وما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله في شرح هذه الشبهات التي استدل بها على إباحة الاختلاط، لنعلم أن الاختلاط والله العظيم ما يأتي إلا بالمفاسد. أنا لا أريد أن أحكي قصصا، فأنتم تعلمون قصصا كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورة، فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا.